الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم بيان سلبية مهمة لمنهج الانسداد أو منهج الظن المطلق المجتهد، ملخص هذه السلبية وكنا في صدد شرحها تفصيلا لأنها بالتالي تواجه الباحث في الفقه وفي الأصول يوميا وفي كل مسائل وفي كل أبواب. السلبية الكبيرة في منهج الانسداد هي عملية، يعني نوجزها بهذا التلخيص، المساعدة أو في تغييب وعدم تمحيص وجوه الأدلة التي كانت لدى القدماء. وهي طبعا هذا التغييب أو عدم التمحيص آفة كبيرة جدا. للشرح طبعا هذا الأمر لابد نتعرض إلى سلسلة أدوار الفقه ومناهجه حسب القرون والطبقات كي يتضح هذا الأمر. وهذا شيء من أوليات الفحص والاستنباط والاجتهاد. إذا لم يكن يلتفت للإنسان يغيب عن ذهني أمور كثيرة. ربما نشاهد إنسان فطحل في علم الأصول في صناعة الفقه، لكن تغيب عليه مواد من الاستدلال إلى ما شاء الله، رغم كون جهبل عيلم كبير كذا، لكن الغفلة عن ذي المواد بلا شك تغيب لديه حقيقة الحكم والاستنباط في مسائل وأبواب وقواعد كثيرة. وكما مر بنا أمس، قواعد فقهية لدى القدماء الآن عند المعاصرين محل تردد ومحل تمجمج ومحل تبلبل في الاعتماد عليها، مع أنها هي قواعد. فإذا هذه الظاهرة يجب أن تدرس بعمق جدا جدا جدا. كيف مباني لدى القدماء، مو مسألة، لو مسألة افترض بحث آخر، مباني عند القدماء قواعد أو مسائل أم في فصول من الكتب الفقهية. 180 درجة نشاهد تردد أو عدم جزم عند المعاصرين. هذه مو ظاهرة يعني يمر على الإنسان مرور سطحي، لابد أن يتوقف عندها ويتمعن بنظر وعمق كثير. من ثم بدأنا في شرح هذه الطبقات. طبقة المتقدمين كما مر بنا كتبهم الفقهية مجرد فتاوى، يعني ليست فيها بسط استدلال ولا حتى استدلال تعليقي. كتب القدماء فقط متون. طبعا الفقيه الحاذق لما يرجع القدماء يتنبه، يعني مع كثرة الاشتغال يتنبه إلى نكات الاستدلال، بس يبقى له حذاقة، يبقى له تضلع، يبقى له فراسة فقهية طبعا، ويبقى له تروي لما يرجع إلى كلمات وفتاوى الفقهاء، أيضا لا يقرأها بسرعة وسطحية واندفاع، بل يحتاج إلى يتأملها مرة بعد أخرى، يقلبها يمينا شمالا، شوي شوي تفوح له رائحة الاستدلال عندهم طبعا. لكن غالب كتب القدماء هي هذه، أنها مجرد متون فتاوى. بعد ذلك كما مر بنا أتت فترة المتأخرين من ابن إدريس، من بعد ابن إدريس إلى يعني من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني المعروف، هكذا التقسيم: أقدمين متقدمين، أقدمين قبل الصدوق، الصدوق فما بعد إلى ابن إدريس متقدمين، بعد ذلك المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني يعتبرون متأخرين، من الأردبيلي إلى الشيخ الأنصاري قبل الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخرين. أي نعم. أو ربما بعضهم إلى الوحيد الباباني، ومن الوحيد الباباني فما بعد، أو قول الشيخ الأنصاري فما بعد، متأخرين الأعصار، تعبير طبقات، هكذا يقسمون طبقات الفقهاء. فإذا في طبقة المتأخرين اللي هي الطبقة الثالثة الآن أو الرابعة ما شئت فقسم، هذه الطبقة الرابعة اللي هي من المتأخرين من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، نعم كتبوا ودونوا شكر الله سعيهم في دورات فقهية مبسوطة، دورات فقهية، لكنها إما مقتضبة لكل دورة الفقه، مثل تحرير العلامة الحلي أو فخر المحققين إيضاح الفوائد أو غيره، أو كتاب مقدار السيوري، لا حال بالي اسم الكتابة، شرح مختصر النافع، أي كتاب عنده موجود، أو الآبي، أو نكت النهاية المحقق الحلي، يعني تعليق، شرح تعليقي لكل النهاية، ولكن مقتضب أو مبسوط مثل معتبر، مثل منتهى المطلب، مثل، لكن ليس دورة فقهية كاملة. ثم سواء الدورة الفقهية الكاملة المقتضبة أو الدورة المبسوطة لكنها غير دورة كاملة، هذه لم تشتمل على كل ما لدى القدماء، لا أبدا، وإنما هذا ما حدثه وتتبعه المتأخرون. أما أننا ندعي أن كل ما كان لدى القدماء قد استعرضه العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف، لا مو بالضرورة. إلى كم فات المتأخرون، متأخرون هاي الطبقة اللي الآن مرت بنا من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، كم فاتهم وجوه مدارك القدماء؟ كثير، مو شيء قليل، كثير. فبالتالي هني شوفوا، لاحظوا هنا ورطة، ورطة من أي جهة؟ الطبقة التي ستأتي بعد المتأخرين بنوا على أن كل ما لدى المتقدمين قد نبه وأشار إليه المتأخرون، وهذا مو صحيح، أي مو صحيح، لكن هكذا بنوا فضلا عن المتأخرين العصار، أو متأخرين بنوا على أن المتأخرون، متأخرين مر بنا من المحقق الأردبيلي فما بعد إلى الوحيد الباباني أو إلى الشيخ، فضلا عن متأخرين العصار، فضلا عن المعاصرين افترض الآن قرن واحد، يعني ثلاث أربع طبقات بعد المتأخرين، متأخرين عندنا ومتأخرين متأخرين الأعصار والمعاصرين، ثلاث طبقات تأتي وراء بعضها البعض بنت على أنه كل ما لدى القدماء هو موجود في ما موجود في عند المتأخرين. متأخري الأعصار بنوا على أن كل ما لدى المتأخرين قد ذكره متأخرون منه مجمع الفائدة والبرهان دورة كاملة الأردبيلي، المسالك دورة كاملة، بعد منهم الشهيد الثاني مثلا دورة كاملة، اي بقول متأخر، هذا من المتأخرين، بس اقصد يعني اواخر متأخري المتأخرين مع اوائل متأخري المتأخرين، يعني مزاوجة بين طبقتين. في الحدود الزمانية الجغرافية القريبة. و هي دورات بعد المفروض صاحب المدارك في دورة مبسوطة، لكن ليس كل الفقه إلى الحج. وهلما جرى بعدين أتى كتابات الوحيد البغاني تعليقا، كتاب الحدائق، كتاب كم لاحظ رحمة الله عليه صاحب الحدائق، مو تعصبا له لكن من جهة تقديرا لما أنجزه صاحب الحدائق. هم كان ماذا يعني عند صاحب الحدائق امتيازات على صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر عنده امتيازات على صاحب الحدائق في الصناعة الفقهية والعلاج الصناعي الفقهي. صاحب الجواهر الوجوه والتحليلات وفلان ومجرد، أما في امتيازات لا لصاحب الحدائق ليست موجودة في الجواهر. مثلا أصل شرح الفرض الفقهي غالبا صاحب الحدائق في شرح متن تصور المسائل أمتن يخوض فيها من صاحب الجواهر رحمة الله عليه، مع أن هذه مبحث صناعي، شرح التصوري لنفس المسألة مبحث صناعي ليس مبحث يعني صوري أو زخرفي لمسائل العلمية. امتياز آخر حاول صاحب الحدائق يسد الفراغ عنده أن فتاوى القدماء هم وغم كان أن يقف على مدارك روائية لفتاوى القدماء، ولذلك أخذ صيطة كتاب الحدائق إلى يومنا هذا والمجرى، حتى الذي أمر بتصحيحه والتعليق عليه هو السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا حتى قبل السيد الخوي كان رائج صاحب العروة معروف عنه، يقول إذا كان عندي الجواهر والحدائق والمستند طبعا مع الوسائل لابد منه يكفيني في التتبع واستقصاء الأقوال. المقصود أيما كان، إذن أتت فترة متأخرين متأخرين بنوا على أن كل ما لدى القدماء هي موجودة عند المتأخرين، والحال أنه ليس كذلك. زين، متأخرين المتأخرين غالبا كما مر بنا مسلكهم ماذا، ومتأخرين العصار غالبا مبناهم ماذا، انسدادي. انسدادي يعني اعتمدوا على الظن المطلق، يعني الشهرة عندهم كافية، الإجماع كافي، دعوة الإجماع كافي، ما يحتاج يبحث لك مدرك الإجماع، ما هو مدرك الشهرة، ما هو ما يجد من نفسه هناك حاجة ملجئة له أن يبحث عن مدرك الإجماع أو مدرك الشهرة. إذا هذه حينئذ صارت طامة. لماذا؟ لأنه كثير من فتاوى إذن المتقدمين ما اتضحت وجهها بشكل ناصع مبسوط، إما بسبب المتأخرين اللي هو طبقت بين المحقق الحليل الشيء الثاني أنهم ما كانت عندهم دورات مبسوطة كاملة أو مقتضبة غير شاملة أو فلان. أتى المتأخرين ومتأخر العصار بنوا على الانسداد، يعني الانسداد مشكلته أو الظن المطلق مشكلته، في حين في جهد من جهة فيه متاركة للجهد وللتعب من جهة أخرى، يستريح إلى مجرد الشهرة، يستريح إلى مجرد الإجماع، يستريح في الفتوى، يستريح إلى مجرد الاتفاق عند القدماء. يعني ما يعني نفسه، ما يجهد نفسه أن يقف على حقيقة مبنى المتقدمين. لماذا أفتر بهذا الشيء؟ أي فهذه حينئذ طامة مشكلة. أتى النوبة إلى المعاصرين، شافوكم يتكلون بعد على المتأخرين، متأخرين عفوا أو متأخر العصار، يقولون ماذا لو كان هناك وجه لدى القدماء لأقل صاحب الجواهر ذكره، كثير الآن من المعاصرين، معاصرين أتكلم عن 100 سنة أو 70 سنة 80 سنة، يقول بعد أكثر من جوارح مو ملزمين بالتتبع، يعني في المنهج الفقهي ها يرى نفسه أنه هذا الجواهر يا الله إذا يفتح السيدة بعد إذا يفتح، إذا فتح الجواهر وإلا السيد أخوي والسيد محسن الحكيم في المستمسك كفانا مؤونة التتبع كثير عندهم القناعة، وهذه بعد طامة، هذه طامة جدا، لأنه كاشف الإتام طبعا قبل صاحب الجواهر يعد من المتأخرين متأخرين، من المتأخرين متأخرين. لا يحسب أن الإنسان كم شاهدنا نسبة شهرة، نسبة أقوال في كتاب صاحب الجواهر، في كتاب مفتاح الكرامة، حتى في كتاب كاشف الإتام مع أنه انصافا دقيق في النسبة والتتبع، أدق من صاحب الجواهر، دقيق يعني دقيق يعني بالقيراط جدا، يدقق يوسوس كذا. أنا قبل أكتب كاشف الإتام، كاشف الإتام كان كاتب كتاب آخر في شرح اللمعة مجلدين، ربما يصير 10 مجلدات جديدة في الطهارة والصلاة. فالمهم يعني كاروفة تتبع كاشف الإتام وكاروفة نباها ويقظة، وإن كان كتاب كاشف الإتام للأسف مو دورة كاملة فقهية، مع أنه وصل إلى الحدود والديانة، لكن كثير من الأبواب في الوسط هم تركها، لكن كتاب متين جدا رغم عبارة الموجزة، لكن كتاب جدا متين يشير للنكات الأدلة وكذا كثير كثير كثير. لكن على أي تقدير، مع ذلك كم فات كاشف اللثام وفات صاحب مفتاح الكرامة وفات صاحب الجواهر من أقوال عند القدماء أو تتبعات عند القدماء، لأن التتبع ليس شيء سهل، تتبع شيء صعب مضني مجهد جدا، ولا التتبع مع تأمل وتروي وتمعن مو شيء سهل. ومر بنا مرارا أنه كلمات القدماء، فتاوى القدماء، كثير من الأعلام والأصحاب يعتبروها ماذا؟ يعتبروها بمثابة شروح للروايات، وهذا صحيح صحيح، لأن النكات قدماء يبينون قرائن في الروايات، قرائن حالية، قرائن صدورية، قرائن في السيرة، قرائن في الظرف التاريخي، وهي كله مهم في فهم مفاد الروايات وجهة صدور الروايات ما شاء الله ذلك. فالتمعن في فتاوى القدماء ليس بشيء سهل، شيء ضروري ومهم. المقصود على اتحال لا لا حس. بالتالي ما تقل لك لا، هذه القرائن حدسية بصلية خدشية ما شئت، المهم يصير لك الاحتمال تخليك تتبع، والأخوان اللغوي كل ما ينقله أقصد اللغوي، الآن لسان العرب متأخر عن القدماء، مع ذلك الكثير يعتمد على القرائن اللغوية اللي ذكرها لسان العرب. زين، وين القرائن والأسانيد اللي يجيبها لسان العرب أو اللي يجيبها الفيومي في مصباح اللغة، مع أن الفيومي القرن السابع ثامن، قدماء في القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس قريبين، وين هذا وين ذاك؟ كثير ما عليك يعتمد عليه. فكيف بمن هو متقدم عند الأصول الأصحاب، عند الطائفة، عند رجالات الطائفة أدركهم، كثير من أدركوا قضايا أمور كثيرة بلا شك، هي القضية مو بلورة وفهرسة ولما جرب كثير قضايا. أقول حتى لو طبعا حتى لو حسية بس مو مسندة، أو حدسية قريبة من الحس أو مأخوذة من الحس، بالتالي هي أقل ما فيها أن تثير لديك الاحتمال، وهذا مهم لدى الباحث في الفقه أساس يلتفت إلى زوايا عديدة في المطلب. فإذن أسمثال، يعني أنا لست أذكر لكم حدس، وإنما يعني بعض الموارد وقفنا عليها، كافة الفقهاء طبقات المتأخرة كلهم من زنى بذات بعل بناهم من الرواية موجودات الروايات وما وصلت. محمد بن براج يشير إلى وجه القدماء، ما هو وجه من القرآن الكريم، وش تريد بعد؟ وجه من القرآن الكريم أكثر من هذا؟ غفلوا عنا كافة المتأخرين ومتأخرين ومتأخرين ومتأخر الأعصار وإلى المعاصرين. إذا هذا الوجه يتم لو ما يتم قوي متين، إذا على فرض واحد يوسوس فيه بس موجود، وين نقول ما موجود وجه، ماكو دليل، كلش صعب. الحين الاتمام او القصر في كل مشاهد المعصومين غاية ما ذكره المتأخرين ومتأخر المعاصرين. المحقق الحلي كم مورد يدعي شهرة كذا تبعنا، شوف المحقق الحلي رحمة الله عليه اصلا نسبته جدا خاطئة. المحقق الحلي قريب وفحل واسد، وحيشوفه يصير تبعنا قدامه، اي مو محقق الحلي مو واحد سهل. ومع ذلك شوف الى ما شاء الله وجدنا تتبعات غير ما هو، مهما يكون بشر ما يتبع كل شيء، يجي جيل آخر يتبع يشوف قضايا كثيرة. فأصل الأنس بالأبواب الفقهية لدى القدماء اللي هو مر بنا من الصدوق إلى ابن إدريس شيء مهم. يعني ابن إدريس وإن كان تناطح وتصارع معه المحقق الحلي والعلامة الحلي كثير وكذا وفلان، وأنه لم يرعي مقام واحترام الشيخ الطوسي كذا، بس بصراحة المحقق الحلي والعلامة الحلي استفادوا من كتاب السرائر الشيء الكثير. يعني السرائر دقوا احتمالاته وقدرة الضوء المجرة، هو الكتاب المقصود. مقصود زين، إذا كان أنا أعرف الخلفية العلمية المحقق الحلي، أعرف الخلفية العلمية للعلامة الحلي، إذا ما أتصور أن العلامة الحلي ترى عنده كل المصادر، يعني مثلا جهد في كل المصادر، كم مصدر هو كثير يعتني به؟ قد في مصادر هو اللي ما اعتنى بها، هي تكشف أقوال أخرى، نقاط أخرى، أدلة أخرى. مهم في هذا الأمر جدا مهم. مثال آخر ذكرت لكم قضية الإتمام في جميع مشاهد المعصومين، هنا جملة من فتاوى القدماء الشيخ المفيد بعظمته، مو في المقنعة، في كتاب آخر، وابن قولوي بعظمة أستاذه ما ذكروا فتوى، والحال انه يفتيان بجزم بالاتمام في كل مشاهد المعصومين. زي مسألة سهلة، زي المدرك هالمسألة شنو مدركهم؟ موجود روايات في ابواب روائية مستحبة لم يريدوها في ابواب روائية الزامية. الان تام هذا الاستدلال مو تام، انا مستعست في صدد تسويق وترويج دعاية تمامية هذا الاستدلال، في صدد انه اذكروا ادلتهم ثم انقضوها انسفوها او كذا. اما بدون الاطلاع والوقوف على ادلة القدماء صعب واحد يبت في مسألة. استفراغ الوسع والتتبع هذا شيء مهم. اصل قضية احنا دخلنا في علم الاصول ودورة اصولية ان شاء الله كاملة، ودورة دورتين ثلاثة، ثم اصير مجتهد وفقيه وفلان وعلام وفلان. زين بابا شلون ممشى في الفقه؟ شلون رجوعي في المصادر، يوميات المصادر شلون؟ الصناعة منين أعرفها؟ حتى أنا لو أريد أذكر للأخوان تلاميذ النائمي، تلاميذ غضياء، تلاميذ الكمباني، شنو الفوارق بينهم؟ واجد في فوارق. طرط واحد جاء صار في جو صناعي معين ودخل، ما اطلع على الجو الصناعي الآخر الفقهي الأصولي والفقهي، بنى على رسم معين في خارطة علم الأصول، بعد ما يتعدى. من قال لك أن خارطة علم الأصول هي هذه لا غير؟ زين في مدرسة أخرى، في مدرسة أخرى غير النائمي، غير غضياء، غير الكمباني، مدارس أخرى لتلاميذ صاحب الكفاية مغمورين، بس موجود أيضا مدارس أخرى، رؤى أخرى صناعية لوحده لا شريك له، هي المدارس الثلاث. ما قال هذا سعة الأفق، سعة الاطلاع على المدارس ضروري للباحث. كثير من النتائج الآن نشوفها في فتاوى الأعلام المعاصرين سواء يعني الآن حيين أو رحلوا إلى الرفيق الأعلى قدس الله سلام، نرام على شاكلة معينة، على ذبة معينة، إما صناعة أصولية أو صناعة فقهية. سأنا من نصير ملزم بهذا الشيء؟ والحال أنا أشوف مدارس أخرى، مشارب أخرى، مواد أخرى، استدلال آخر، كل كتاب فقهي لطبيعة معينة، شيء آخر. فإذا وأنا المفروض أنه سأراجع الظنون الخاصة أو الظنون العامة، زين وين مصادر الظنون الخاصة؟ وين أتبع ما ذكر الوسائل وكان الله غفور رحيم؟ هذا بداية تأسيس المواد أساس أطبق عليه الممشى والمناهج. شيء إذن البحث كثير يريده. الاستطاعة في الحج من باب المثال، الاستطاعة في الحج عند المتأخرين ومتأخر المتأخرين والمتأخرين والمعاصرين عندهم بأنها شرط في ملاك وجوب حجة الإسلام، عندهم هكذا. اتبعنا القدماء، اتبعنا أبدا ما عندهم أنها شرط في الملاك، أصلا هي شرط في التنجيز فقط. قد الفرق بين الفروع الفقهية التي ترتب على هذا الشيء؟ 110 فرق في عروة السيد اليزدي رحمة الله عليه مع الأخوة ديك السنين الماضية، ايه على كل في دورة الحج الأولى مع الأخوة اتبعناها، شفنا أصلا حتى المعاصرين ملزمين بمتابعة الطبقات المتقدمة أن بعض الفروض ما يمكن أن يجعلون الاستطاعة شرط ملاك، لابد تكون شرط تنجيز. حتى تبع شوف قد يأثر، ينبه الإنسان يخلي يصحى، ومن لله على الناس من الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعد شرط وجزاء بعد وش تريد بعد؟ شرط ملاك خدماء فقر الراوندي اللي ما حد يراجعه، مليء بالمواد، آية أحكام مليء بالمواد عجيبة. شوف يقول شوف الآية الكريمة لله على، ليش جاب لام وعلى؟ لام في شكل، على شكل آخر، لام ملك على تنجيز، هذا القيد، قيد للتنجيز لو قيد للام. شو شنو البحث، شو الدسام دسومة، ما تجدها عند المعاصرين ولا المتأخرين صراحة. قدماء مواد عندهم دسمة، ما يقولون أكل طبيعي الآن كله كيميائي يصير، ذاك أكل طبيعي دسم قوي، إيه ماكو بي شو اسمه ما بي تصنيع، كلش مهم. هاي الأمور موجودة عند القدماء، وبس يريد له واحد يتأمل. إحنا تعودنا على شوية المصنع والكيميائي وكذا، ما شلون فلان ما نقدر ناكل الطبيعي الخام، الطبيعي الخام إذا شوي بدأنا نقدر ناكله وشوي شوي نطبخها وشوي شوي شوي نحللها وكذا، كثير سنجد أمور كثيرة غايبة عنا. على حال هذه سلبية موجودة على الانسداد سببت إغفال عند المعاصرين، إغفال إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. يعني كما يلزم الرجوع إلى كتب الحديث، كتب صاحب الكفاية كان ينادي بأعلى صوته في مسجد الأنصاري مسجد الترك أن الرجوع إلى الوسائل غير مجزي غير مبرئ الذمة، الاكتفاء بالرجوع إلى الوسائل، لا أبد عليكم أيها الفضلاء أيها المجتهدون ترجعون للكتب الأربعة. هذا الكلام اللي يقوله صاحب الكفاية مو فقط للوسائل والكتب الأربعة، في الواقع كتب الحديث الكثيرة، كثير كتب روايات موجودة إلزامية فيها أحكام إلزامية موجودة في الكتب الأربعة، في كتب الأخرى للصدوق للشيخ الطوسي لغير غير غير. وأكثر من ذلك المراجعة لكتب الحديث فقط أيضا مكافي، يعني سيما في القواعد في المسائل الأم الخطيرة المهمة، سواء كل مسألة هذا ما يوفق لأمر الإنسان، لا أقل مسائل ولا أقل، إذا صار فريق عمل فريق أصدقاء يشتغلون مع بعضهم البعض ينجز. طبعا هذا يريد له تضافر جهود، ما يريد له جهد واحد فرد، ولا يصيده سكري يصيده ضغط دم يصيده سكتة قلبية أو شيء من الجهد، لا بد مجموعات يتم به الشغل. أي ما كان أقول هذا المطلب، وهو أن كما يلزم الإنسان بالرجوع إلى الوسائل بالرجوع إلى كتب الحديث بالرجوع إلى كذا كذا كذا، لا تصير قضايا تنظيرات فقط في علم الأصول جوفاء، أما تطبيق استحصال واستفراغ وسح في المواد ما يكون في البين، هذا ما الفائدة في ذلك؟ صار شيء كأنما زخرف ديكور وليس في حقيقة بنيان رصين صلب. كما يلزم الرجوع إلى الآن كثير أبواب الوسائل ما عنده أنس بها، مو تقولي بعد كتب الأربعة، مو تقولي بعد غير كتب الأربعة. أحد المحدثين المتبحرين المعاصرين رحمة الله عليه يقول كم مجتهد هو أتابعتهم بالأسماء من باب ليس يعني الخدشة وكذا، من لكن من باب العظة والعبرة. فلان مجتهد كذا كذا، ما يدري أن الخمس وين موجود في الكافي. أنا ما أقولها طعنا أعوذ بالله، لا أقولها مسؤولية يا أخوان علينا إحنا، أوجهها لنفسي وللآخرين قبل الآخرين. كتاب الخمس إيه، تروح فروع الكافي من الجلد الثالث إلى الثامن ما تشوف الخمس. وين الخمس ده؟ ما موجود في كتاب الكافي. بلى حياة العين ما موجود. الحين الخمس موجود في كتاب الكافي لكن في وصول الكافي، مو في فروع الكافي. تبويب الكتب بهين لازم أعرف ليه. إذا ما أعرف ليه كده تبوي يصير ناقص، ما يصير واضح. تبويب الكتب الروائية لازم يعرف الإنسان، يعنس به، يطالع يطالس يقرأ. طبعا هذه توفيقات هي، وهي مدى سعي الإنسان ومدى جهد الإنسان، بس هي أمور دي ضرورية، كلها ضرورية. الآن المثال الآخر جدا مهم، تبويب الكتب الفقهية لدى القدماء. تعرفون كل 100 سنة تبويب الفقه يختلف في الكتب الفقهية. مسألة تجدها عند المتأخرين مثلا في باب النكاح، عند المتقدمين لا ذاكرها في باب البيع مثلا، عند الأقدمين لا ذاكرها في باب الإجارة، عند المعاصرين ذاكرها لا في باب الطلاق. زين تبنات رحت تتبع صدقني كل كتب الطلاق عند الأصحاب ما وجدته، طبعا ما تجده. فبنات ما عندهم مدارك رواية، هي عاد أحد الأسباب الخفاء للأدلة والمدارك ومدارك المسائل والاستدلال ومستندات. يعني اختلاف التبويب مسألة معينة، قاعدة معينة تشوف يذكرنا في مجال آخر. وهلما جرى على كل كثرة الممارسة، كثرة الإدمان، كثرة مطالسة، تصفح، التردد على الأبواب الروائية في الكتب الروائية، أنت حين عطلة كذا صفح، بس الصفح الفهرس هذا يخدمك يوم ما، نفس هذا يخدمك يوم ما، يعني معلومة تضل في ذاكرتك تأثر فيك. كتاب المقنع الصفحة مرة في العمر الصفحة، فهرسته أبوابه لغته لهجته شلونه كذا، كتاب ابن حمزة الوسيلة، كتاب النهاية المبسوط. أنا كثيرا ما عرضت بخدمة الأخوان كتاب المبسوط، أنا في قناعتي وقرارات نفسي أقوى بكثير، يعني أقصد حتى كأبواب معاملات لو يقرأ أدسم بكثير من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، من حيث المواد الأصلية البنى، لا من حيث الصناعة التحليلية. الصناعة التحليلية كتاب الشيخ الأنصاري قفزة لجهود الأجيال، لكن من حيث المواد، آيات، الأحكام، قواعد فقهية منسية كذا كذا كذا، جدا كتاب عظيم. مو فقط في الكتاب المبسوط، في كتاب المبسوط في المعاملات، في كل أبواب الفقه. يعني أستطيع أن هكذا حدسي من خلال هذا التتبع القاصر لدي أن كتاب المبسوط من أدسم الكتب الدورات الشاملة عندنا عند الإمامية، جدا دسم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. وهذا كل كتاب الأطالسة نكاته، أشوف القواعد الأصلية في ذاك الباب اللي اعتمد عليها الشيخ من آيات الأحكام، من قواعد فقهية أخرى كذا، هلما جرى شيء مهم. أما أن أكتفي بكتاب المستمسك، أو أكتفي بتنقيح السيد الخوي، أو أكتفي بكتاب مثلا مهذب السيد عبد الأعلى حفظهم الله وشكر الله سعيهم، كل هذه جهود محترمة، الكلام الاكتفاء بها صعب، اكتفاء بها صعب. كم من أمور لازم واحد يشوفها يشوف شيء آخر فيها. فهذه على كل يا أخوان، يضل واحد عمر من الزمان يبحث حجية خبر واحد، يبحث حجية الظواهر، يبحث حجية الظنون شلونها، هذه شيء تنظيري، يوميات العمل في الفقه شيء آخر، يحتاج إلى واحد يصارح نفسه ويصطدم بالواقع بحقيقته. كيف يستطيع أن يتتبع ويقف على المواد وأدلة الاستدلال؟ هذا ليس بشيء سهل أصلا، أو أمر ملح ويجب أن يكون يعني. ولعلمكم يعني التتبع في الفقه، العارضة الفقهية معناها ماذا؟ تضلع في الفقه معناها ماذا؟ أنه هو دائما يطالس إنسان كتب، يطالس كتب. شنو ميزة كتاب نهاية الشيخ الطوسي؟ ما هي ميزة كتاب ابن إدريس؟ ابن إدريس لما ألف كتابه يرجع إلى أكثر مصادر، تأثر بمن؟ من خلال نفس ابن إدريس أدرس شخصية العلمية. هذا مؤثر يا أخوان، عشان تعرف أن مقدار ما بحوزة ابن إدريس من مواد الاستدلال كم هي؟ لتنغر أنت أكثر، هاي المقدار عند ابن إدريس. أو إذا رجعت لغيره التفت إلى مطلب معين، ترى ابن إدريس في ذا الجانب جيد، خلينا نراجعه نشوف شنو. وفعلا شوف هكذا. بدأ من باب المثال أقول لكم، ابن إدريس في التحرير في عدة امتيازات له. أحد امتيازات ابن إدريس رحمة الله عليه التحرير الموضوعي جيد عند ابن إدريس. عند ابن إدريس فتوى أن جد بالأصل يصح الإحرام منها، وفتوى جدا متينة. أنا يعني تبنيت هذا المطلب لا لخصوص جدة، مبنى أوسع من اللي ذكر ابن إدريس تطابق مع نفس النتيجة التي جاب لها ابن إدريس. ابن إدريس يرى أنه الإحرام من جدة صحيح في نفسه، بغض النظر عن قضية الوجوه الأخرى اللي يجيبوها وليه وجه تعمه متين، فتوى عنده موجودة في السرعة. المقصود فإذا التتبع والوقوف على المواد شيء ضروري وملح. إن شاء الله ندخل هذا كل تاريخ المسألة فوائده، بس هي أنا أجدها وإن كان ليس بحث روتيني ولا كلاسيكي في علم الأصول، بس هذا هو بصيرة في علم الأصول يجب واحد يلتفت إليه. وإن شاء الله ندخل في تفاصيل الأدلة لحجية الظن المطلق. وصلى الله على محمد وعلى آله.